السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب التفسير الحافظ ابن كثير. ولو لاحظ في برنامج الدروس أن الله من علينا أن بعضها أخذ ركاب بعض، فربما من كان مشغولا بعمله فلا يستطيع نجد وقت المراجعة. انظر، نمر على الحديث أحيانا في البخاري، نمر كمنذ الأمس، نمر في الدارمي بالأمس، ثم نمر في النسائي، ثم نمر في سنن أبي داود. فالطالب يوم من الأيام يجي يحدث بالحديث من ذهنه من غير أن يقرأ في ورقة، يمر في تفسير ابن كثير، يمر في غير كتاب مسند أحمد. فالطالب إذا واظب تجده سيحفظ الحديث إن كان متيقظا في الحلقة، ربما من غير أن يجد لزاما وقتا يراجع فيه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالعلم بعض وآخذ ركاب بعض. ستجد أحاديث في تفسير الكثير رواه أحمد في المسند تمر عليك في مسند أحمد، تمر عليك في سنة أبي داود، وتراجعها معنا الأحاديث في تفسير ابن كثير، بحيث لو جلست مثلا 10 سنين 5 سنين ستجد عندك حصيلة لا بأس بها من حديث رسول الله. وهذا نور، جعل الله الرسول نور لنا نشق به طريق الدنيا إلى الآخرة. فنسأل الله ألا يمنعنا بركته بذنوبنا، وأن يوفقنا للعمل بالعلم، وأن يعيننا على رضوانه وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ليس هذا أظن أخذنا ليس على ضعفاء. قال الله تعالى في كتابه: ليس على الضعفاء، هذا مسترجع هنا أخونا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. السؤال الأول: قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، هذا في أي شيء؟ نفي الحرج وترك العمل الواجب، هل هو هذا وارد في الصلاة أم في الحج أم في أي شيء؟ نعم، فالقتال، فبين الله العذار الذي لا حرج على من قعد معه عن القتال. نعم، فلا حرج على الضعيف، والأعمى لا حرج عليه في فرض العين. قال أمير البلد: اخرجوا للجهات كلكم، فيستثنى من ذلك كذا الأعمى مثلا، فلا يجب عليه الخروج في سبيل الله. كيف يرى الأعداء وكيف؟ نعم، وكذلك الذي لا يجد نفقة الخروج فليس عليه، لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عنده نفقة للخروج لجهاز الحرب ونفقة أهله إذا خرج ورجع، فيلزم المجاهدين توفير نفقة الأهل من يوم يخرج للجهاد ويرجع، نفقة الأهل، نفقة عن نفسه ما يجالد به الأعداء، سيف، درع، المهم يكون عنده نفق تجهيز الحرب. فولا ليس عليهم حرج إذا قعدوا، ولكن إذا نصحوا حال قعودهم ولا يرجفوا بالناس. يعني واحد بعض الناس إذا قعد وش يصيبه؟ يصيبه مرض، يقول الآن أنا قعد حتى لا أقعد لوحدي وإن كان معذور، وش يسوي حتى تتسلى نفسه؟ يقعد غيره، ومو أنا قاعد، فلان قاعد، فلان قاعد، يبدأ يثبط، يقول دحين حر، دحين، حتى لا يبدأ إيش مستوحدا في القعود. فالله قال لابد أن ينصح من نصحهم أن لا يثبطوا الناس عن الخروج، أنتم ما يثبطوا الناس عن الخروج. حتى ترى في حلقات العلم هذا يجب، ترى أنتم في جهاد الآن، ثوابكم في حضور حلقات كأنكم في المعركة ما ذكر الشيخ العلم، يعني ثواب واحد، واللي يجلس في حلقة واللي جاهد بالخنادق. قال ابن عثيمين: ثواب واحد، كلامه صحيح، استنبط ما ذكر لكم ما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة، استنباط قوي وصحيح في محل. فبعضكم مثلا يوم من الأيام حس الكسل، مرض، مو قادر، عليه انفلونزا وعليه بيجي الحلقة، مو قادر، بدأ يتصل: أنا الآن بيروحون تحفه ملائكة ويحطون شراح ومتعة في الدرس، والله يعطي أهل الدرس الله شكور، يشكر لهم بركة في قلبهم وسعة في رزقهم إذا حضروا. يلا خلنا نشوف فلان، والله شكل اليوم إنه مريض ما أقدر أروح. أنت بتروح أنت، نسمعه إن شاء الله في البث وخلاص. يبدأ يثبت إيش ها الآخرين غلط يا أخي، ما حضرت أنت معذور، انصح لله ورسوله. بالعكس يقول هنيئا لكم، والله أنا إن شاء الله أسأل الله يكون لي الأجر اللي منه مستطيع، هنيئا لكم. شجعهم الباقين، وإذا ثبت وقعد ثبت غيرك غلط. إيه والله قال لا حرج عليهم صحيح، لكن إذا نصحوا لله، فإذا قعدوا ما ثبتوا غيرهم بل حثوهم اخرجوا كذا ترى أنا مريض معذور. ثم أنه يلزم هذا كيف؟ أن البعض قد يغتر بقعود ما يعرف عذره، فيبدأ يثبت قاعد فلان بقعد يقول لا ترى شوف أنا معذور، والله لو أنا مثلك مشيت لأروح. إيه ما يكون طريق ليش الصد عن سبيل الله بالفعل. نعم الصد عن سبيل الله بالفعل. بعض الناس يأمرون بالخير بأفعالهم ويدعون للنار، يدعون إلى الخير بأقوالهم ويدعون للنار بأفعالهم. فاهم واضح؟ نسأل العافية. أي نعم. طيب السؤال الثاني، لماذا صار الأعراب جفات وأشد كفرا ونفاقا؟ قرأت الآية؟ إذا قرأت الآية أجب. الأعراب لماذا هم أشد كفرا ونفاقا وتجد خلق فيه جفاء، حتى امرأته تشكو شدة الضربة كما يخبرني شخص يقول أما أنا أذكر من أشباه أعراب في بعض البلدان، يعني يقول يعني المرأة ما يصلح لها الكلام الطيب والمدارات، تحسب الرجل درويش يعني تطاول عليه إذا ما شافت هذا. يقول المرأة عندي ما ينفع لها إلا العجرة. وش العجرة؟ عصا ثخين تكسر العظم يعني. فضرب ذات اليمين تسمع كذا تمشي يعني. ما يصلح كذا مدارات ما مدارات. هذا في الشريعة جفاء ولا؟ طيب جفاء هذا الضربة الشديدة كسر العظم جفاء. طيب لماذا كان خلق الأعراب هكذا أنهم أشد من غيرهم وأولى من غيرهم كفر إن وقع لهم مقتضاه وهم أولى به، أو هم أهل جفاء؟ لما ها؟ وش يعني أسكن البادية؟ يعني أنا واحد أسكن البادية ولا يطلب العين، جميل. فإذا أنا أرى شخصيا من الأشياء التي قد لا توفر في الشخص صحيح التي تجعل الرجل يقبل على الزوجة ويختارها للزواج والنكاح، والمرأة تقبل على الرجل تختار للزواج النكاح، ما يبلغها من أخبار عنه أنه يطلب العلم، اللي بيصير رقيق معه صبور عليها وهي تصير صبورة عليه. العلم يرقق الطباع. ويدل على ذلك هذه الآية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ليش؟ لأنهم أجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، ما يتعلم. فقال النبي هنا من بدا جفا، فبدا البادية في الغالب لا يسكنون فيها علماء، سيصاحب البعير والغنم والتجارة والبيع والشراء واللبن وبيع اللبن، بس ما في درس يحضره. مع الأيام يصبح قلبه في غلظة. كذلك أذكر شخص زوجته صارت تشتكي المشايخ أو النساء بعض المشايخ يقول زوجي ما يشيل يده عندي، وتشوف بدنها شيء أزرق وشيء أسود وشيء من الضرب الشديد والجفاء العظيم لأتفه الأسباب، وكان يعيش في شبه بادية ما يحضر دروس. ويوم من الأيام جاءته دعوة والدين أو هداية، فمر ببلد اضطر يقعد فيها، فصار يحضر دروس. والله القصة دي أنا شهدت. بعد ما صار يحضر دروس ويسمع من مشايخ، والله يا إخواني وتذكر المرأة عن أحواله أنه كف يده عنه، إن الضرب هذا الشديد والمقاتلة هذه والشراسة في طريقة المحاور بين الزوجين وحين جناية، يمسك سلسلة ويضرب الزوج يضربها ويكسر لها أو يسوي فيها جناية، كل بسبب الجهل والبعد عن العلم. فالعلم له بركة، أول ما تسمع واستقر في قلبك مع الأيام يصير بركة ورقة في نفسك. الله قال ويزكيه، يتلو علي ما ياتي بالشعر يزكيهم، هذا العلم بركة التزكية رقة الطبع. إذا قرب الإنسان من حلقات العلم وقرر يطلبه يصير في رقة عنده وهدوء وسكينة وصبر وحلم وأخلاق طيبة مع الأيام، حتى لو كان بدايته حتى لو ما كان طبعه هذا مع الأيام يتصلح. فانظر هذا، قالت المرأة ما عاد صار الرجل يرفع يده عليه مثل الأول، أول ما ارتبطوا حلقات علم. إذن من فوائد العلم ذهاب الجفاء، ذهاب الغلظة، حصول الرقة، حصول البركة في النفس، التزكية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وفي الحديث من بدا جل، وكنت ولا أزال أقول رب حاضر، يعني يعيش معنا في المدينة، مدينة مثل جدة هنا، رب حاضر جاف. ليش؟ لللبس ثوب العرابي، أصبح في الحضر لكن دروس المشايخ ما يحضر، فيشكو منه الزوجة وزميله في العمل ويشكو منه الجار، صار عنده جفا. فمن بدا جفا، من سكن الأعراب جفا. هذه الآية مالك الآن، الأعراب وشد كفر النفاق، ليش صاروا أقرب الكفر ومقتضى الكفر؟ لأنهم أجدر لا يعرف حدود الله، ما عندهم علم حدود ما أنزل الله. وذلك أن العالم السني أول ما يقرر يسكن بين عينيه حديث النهي عن التعرض، عن سكن البوادي المدى بالجرفة، فسيسكن العالم المدائن. ليش؟ يقول ما خير النبي بين أمرين اختار أسهلهم، فسيسكن في جدة، سيسكن بالرياض، سيسكن في القصيم، المهم مدن. ليش؟ يقول مستشفى عندي العيال، مدارس، أبي حاجات في البيت أحتاجها بالطبخ للمرأة أجدها. فسيسكن على العمل بحديثين، ما خير بين أمرين اختار أسهلهم، وحديث النهي عن التعرض. فيبقى الأعراب في الغالب بلادهم خيامهم فيها علماء، في الغالب ما فيها علماء، صحيح؟ وهنا يصل للأعرابي جفوة. وذلك كان الصحابة من العلم اللي سمعوا من رسول الله صارت نفوسهم طيبة وزكية، ومن أمارات النفوس الزكية الحياء، فيغلب عليهم الحياء يسأل الرسول حتى، فكان ينبسطون إذا جايش إيش الأعرابي اللي عنده جرأة. إيه فيقول نسمع مسألته فنفرح نستحي نسأل الرسول. أشوف هذا من إيش؟ هذا من علامات العلم، من آثار العلم، الحياة وحسن الخلق وإلى آخره، آثار وبركات كثيرة هذه مستنبطة من هذه الآية الموافقة لحديث من بدأ جفا، من سكن الأعراب أو البوادي جفا. طيب نبدأ بالقراءة. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة التوبة قال: ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال.
يعني يقصد في تفسير: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين يجدون ينفقون حرج إذا نصحوا لله إلى آخره.
نعم.
ثم
بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به.
إذن الأعمى في الجهاد ليس عليه حرج حتى لو صار الجهاد فرض عين، فالأعمى يسقط عنه فرض العين. نعم. طيب، ولي الأمر قال له: لا تقول لي أعمى، لا تقول لي أعرج، خذ سيفك واخرج مع الجيش، ولا ترحم من الكفار أحد واخرج. يقول لأعمى: خذ سيفك يلا واخرج وقاتل. ومن المعلوم أن طاعة ولي الأمر واجبة، فماذا يصنع هذا الأعمى؟ ما في إلا واحد جاوب. أي نعم. ليش؟ أنت الآن سمعت الأساطين هذه كلها في طاعة ولي الأمر ثم تقول لي لا يخرج، كيف يعني؟ أصبح خلينا نشوف. ولي أمر قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خذ سيفك يلا وجهز خيلك واركب يلا روح صوب الأعداء وقاتل أيها العام. تقول لي لا يخرج؟ خليه يكمل. أي إذا مقيد بإيش؟ من ولي الأمر ما يمرك معصية، الطاعة في المعروف. فهذا حينئذ يجوز أن يقول ولي الأمر: أنا أعتذر منك يلا أخرج. قال: والله أنا قاعد ماني قاعد ما أقدر، لأن الله عذرني سبحانه. وهم يتهمون السلفية أنهم غلات، كان نسمعهم إيش يقولون. يقولون غلو المرجئة السلفية أن ولي الأمر يمر بالمعصية وينفذه. لا، هو صحيح أبدا. شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين أبدا، كل علماء قرروا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله أبدا. فلو أمرك ولي الأمر بالمعصية لا طاعة له لا شك، إنما الطاعة في المعروف. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي أمر الرجل على سرية أو فعصوا في شيء فغضب، قال: لست أميركم. بلغ في الغضب لهذا الحد، تصور، قال لهم: اجمعوا حطب. تنفيذ الأمير كان يرون الأمارة قوية سبحان الله شرعا، النبي رباهم عليها أكثر من حديث، فكان يرون قوتها في أنفسهم وخطورة معصية الأمير. صور أنهم جمعوا حطب ولا يعرفوا ليش. وهكذا الإنسان مو شرط تقول لك أمير ليش، ما دام خارج معه في غزوة قال سوي كذا، ما تقول له ليش، سوي، لأنه الأصل أنه يأمرك في مصالح تلك الغزوة أو ذلك السفر إلى آخره. نفذوا، جمع حطب، قال: هيا اشعروا الحطب. أشعروا الحطب، صار بدأت النار تتوهج، قال: ادخلوا فيها. عندهم نص عام بطاعة الأمر. سبحان الله، ذيك الرعية أو ذولك الأجناد ما كان عندهم إيش ما يحفظون حديث في الاستثناء كيف عرفنا؟ ترددهم جوا خلاص بيقتحم في النار، قربوا ترددوا ندخل ما ندخل، لا 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 احنا طعن الرسول، قرروا قالوا طعن الرسول نجي نتقي النار، يقول ندخل النار انا. فراحوا قالوا للرسول، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا، يعذبهم الله، انما الطاعه في ايش؟ في المعروف. فخرج الامام احمد في المسند حيث علي رضي الله عنه انه قال لا طاعه لمخلوق في معصيه في معصيه الخالق. فالاعمى ليس عليه حرج، والأعرج ليس عليه حرج، لكن لو عين أعرجا في قتال المعاصي أعرج لكن داهية في الحرب الإلكترونية، عنده غرفة عمليات وماسك طيار درون يروح فيها داهية، يروح ويضرب ويرجع بالطائرة وداهية، هذا يتعين عليه، لأن العلة في النفي العرج وش هي؟ لحوق العدو به. لكن إنسان داهية وعرج ودخل دورات في الحرب الإلكترونية داهية، كل الناس يعني يكون مبهورين بعلمه وما يفتك به بالأعداء، علم الرادار وإلى آخره. فهذا عين ولي الأمر قال أنت معانا في الحرب الإلكترونية، عند هذا غرفة عمليات أصلاً ما يقاتل بكذا، قاعد في بلد أحد يشتغل، هذا يجب عليه، لأن العلة وشي انتفت. واضح؟ طيب اطلع.
قال ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنا له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبتوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله، قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا.
والله هذا أكثر الخلق حتى أهل الإسلام لا يصنعون، بل يبدأ بدنيا. أي والله الناصح لله إذا أردت منه المخلص لدينه الذي في قلبي خوف ورجاء ومحبة له وتعظيم، أول شيء أبدأ أمر الله، أمر الله أول شيء قبل دنياك وشهادتك ووظيفتك، أمر الله ينفذه، لأن إذا صلحت الآخرة صلحت لك الدنيا. نعم، فهذا هو الناصح لله، هو الذي يبدأ بأمر الله قبل أمر نفسه سبحانه وتعالى. اقضوا الله فالله حق بالقضاء. نعم.
وقال الأوزاعي خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم قد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هاشم بن عبيد عبيد الله الرازي قال حدثنا أبو جابر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت ليس على الضعفاء الآية.
طيب ليس على الضعفاء أكمل.
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل ابن مقرن المزني فقالوا يا رسول الله احملنا فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء إلى قوله فهم لا يعلمون. وقال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في بني مقرن ابن من مزينة. وقال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني واقف هرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخر ومن بني حارثة عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة وفي خطأ كان وعبلة بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بني النجار وعمر ابن الحمام ابن الجموح أخو بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعرباض بن ساري الفزاري فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة فقال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
كل هذا يعني مثل هذه الأسانيد تسمى معلقات. وقال محمد كعب كانوا 7 نفر وهذا معلق فلا يثبت إسناده إلا بذكر من قبله من المصنفين يعني بوصفه. نعم. وكذلك عن ابن عباس وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله أمر الناس أن يبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه من عبد الله بن غفل إلى أن قال والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولهم يبكون وعز عليه من يجلسوا عن الجهاد ولا يجد النفقة ولا محملا فلما رأى الله حرصهم على محبته. وهذا لا يبعد أن يكون صحيحا لأنه على ظاهر معنى الآية ظاهر نفس معنى الآية لكن إسناده معلق. نعم. وهو ما حذف من أول السند أو مبدأ السند راو فأكثر فلا يصح إسناده. وقال ابن أبي حاتم إلى أن قال من طريق الحسن قال قال رسول الله لقد خلفت من أقواما أنفقت فلما قطعت الزكاة إلا كانوا معكم شرفكم الأجر. سبحان الله، أورد هذا الحديث وإسناد ضعيف من أجل تدليس الحسن، بل هو معضل مع وجود صحيح البخاري حديث قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم إيش؟ العذر. وهذا أولى من هذا الحديث، لذلك أتى به بعده. وأصل هذا الحديث قال في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم من واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، قالوا وهم بالمدينة. نعم، وهذا يدل على أن الشخص إذا أراد عمل صالح، مثل أنت الآن تريد الحج وتبدأ تتصل، وأقرب شيء عند كثير من الناس ممن لا يملك ثمن حملة، الآن الحملة أقل شيء 11,000 فرضا، ما وجد يبي يشتغل بالحج، منها يعمل موظف في إدارة المخيم ومنها يحج، يقول ما تركت أحد أتصل فيه وأنا عندي خبرة كذا وكذا، قرب الحج جاء يوم 9 ولا أحد قبله، والله كأنه حج، لأنه منعه إيش؟ منعه العذر، منعه العذر. وأنا أقول لإخواننا في القطاعات الحكومية عندما أزورهم بمحاضرات في هذه الأيام في مختلف القطاعات الحكومية، خاصة إخوان العسكر، ولي أمره غير أذل بالحج، لأنه يقول أصلا لو حج بتتعب ما تقوم مهامك، تطف الرباط ونفقد في الاتصال، تروح شوي خلاص تحج السنة. أذكر لهم سبحان الله شيء لا يخطر على البال ولا كان خاطر بالي، إلا أني أسأل الله أن يكون فتح، أقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولي أمر، وهو ولي أمر حبس نفسه عن الحج بعد أن فرض لمصلحة عامة، وشي استقبال الوفود. فأنت موظف دولة، ولي أمر أمرك أنك تعتني بفود الحجاج وتنظم سيرة وكتل المرور، وإذا كنت في الدفاع المدني أن تتحسن لأي حريق تقعد بالجهاز وتربص أي ساعة، هذه الساعة اللي حطيت فيها الجهاز ورحت تطوف كم يحرق واحد، يحترق واحد لو أنه صار أي حريق. خلاص يا أخي، رسولك هنا سبحان الله على هذا الحديث ما أعظم. وليش؟ لأن الحج والحرمين أو الحرم المكي والطواف مغناطيسي بالعقول المخيم، ما تسأل أحد في فترة إلا يحب حج مما رأى من راحة وهدم للذنوب ورجع لأهله كيوم بدأت أمه وعاش متعة عظيمة، حتى بدأت الذنوب تذيب مرة أخرى، يروح تروح اللذة اللي كانت عنده أول ما جاء هذا من حج 10 أيام 20 يوم، إلى نبدأ بالذنوب بالغيبة بالتخاذل عن الواجبات، يبدأ العدد ويبدأ يرجع مرة ثانية لسالفة من ضيق الصدر بسبب الذنوب. المقصود فالنبي بنفسه مثل هذا، يعني بتكون أحب للحرم والطواف والبيت ومنى وعرفات والجمرات أحب من رسول الله. إذا أنت واحد من أمته وقاعد يعني قلبك شبه يتفطر ودك تحج ما قدرت، فهذا رسول الله كيف بالنسبة له تلك السنة في نفسه، لأن النبي مخلص يعني لله، بينه وبين الله ما حصل له، قاعد تلك السنة لمرجح شرعي وما ذهب للحج، فكيف تصور ما في داخل الرسول ما ذهب للحج؟ لكنه صبر نفسه بما متع بها قلبه وشرح أن هذا أمر ربي أرجح. إذا العبادة ما يصار له بالهوى، يصار له بحسب النصوص الشرعية. بعض الناس يختار عبادته بالهوى، يقول لا والله ودي حج، ليش؟ في رأسه يعني في الحج زملاء ويروحون مثل المخيم يطعمون وينبسطون ويسولفون، عياذا بالله صار هوى هذا، لابد يروح يتكفر ذنوبه. وإذا كان قصدك وجه الله فسيكون أكثر أجر أن تجلس وتطيع ولي الأمر. ليش؟ لأن سؤالي لك الآن أن أيهما أعظم أجر بالنسبة للرسول؟ لما جلس للمصلحة العامة في الدولة ويستقبل وفود كعامل في الدولة أو كولي أمر، أي أجر عند الله أكثر؟ رواحه للحج ولا قعوده وتأجيله للحج؟ أي تكثر أجر بدون شك أنا نبي صح. فإذا قعودك عندما يحصل مقتضى القعود من ولي أمر أجرك قال لك أنت اعتني الآن بالطب خلاص 7 أيام في أيام الحج ما تخاري الخيمة فهذا سيكون أرجح أجرا. وإذا عين الله نفسك أنك تريد ومنعتك ولي الأمر يجمع الله لك بين حسنين طاعة ولي الأمر اللي هي سبب دخول الجنة والحج. في دليل عن طاعة ولي الأمر سبب دخول الجنة مع الفرائض؟ نعم، اتقوا ربكم أطيعوا صلوا فرضكم أدوا زكاة مالكم صوموا شهركم أطيعوا ذا الأمر بكم تدخلوا الجنة. سببين دخول الجنة طاعة ولي الأمر والحج كله كتب لك واضح. ويدل عليك حديث معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتم إلا كانوا معكم عبسهم العذر واضح. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن الأودي قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. ورواه مسلم وابن ماجة من طرق عن الأعمش به. ثم رد تعالى الملام على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف الرحال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية أو الآيات. أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم.
في بغض الله للمنافقين جمع الكفر والنفاق وفي الدرك الأسفل فبكت وأذل بهذا الذي قيل فيه نعوذ بالله من النفاق ومن صفات المنافقين. هذا قال فيه هنا سبحانه وتعالى قال إنهم إيش رس لا إله إلا الله ومأواهم جهنم. انظر كيف بغض الله للمنافقين سبحانه وتعالى. المسلم حتى لا يتمادى بالأمر أن يتخلص من أي صفة من صفات المنافقين فيه يجمعها في نفسه في القرآن في السنة ويتخلص منها حتى لا يقول به الأمر النفاق الأكبر. لأن النفاق الأصغر الذي هو أعمال المنافقين ذريعة النفاق الأكبر منها الكسل عند القيام من النوم للصلاة يتذكر فضل الصلاة وأنه ويقبل عليها بقلبه وقالبه يكفر ذنوبه ويحس فيها متعة وخشوع حتى يرجع لها مرة ثانية، هذا بدل سفر. فكلما قام من النوم يتذكر حصول الراحة بعدها ويقوم يجري على الصلاة، يركب ما يكون كسلان طالب، يحك شوي راسه يتمنى يرجع ينام، كسلان يمشي للمغسل مثل الدب الكسلان شوي، يقام للصلاة قام عليه ينشط يكون كالسهم في الصلاة. إيه خلص من سفة المنافقين، قوم للصلاة كسل، ها أعوذ بالله. إذا شاف نفسه إذا وعد أخلف، يوعد وهو يضمر أنه يخلف، لكن إذا وعد وحصل له طارئ واعتذر قال والله طارئ منعني، هذا ما يتوب إلا بالله. كذلك الكذب، كذلك البخل كما قال ويقبضون أيديهم من النفقة في سبيل الله، هذا من صفات المنافقين أنه سيء الظن بالله، يقول إذا أنفقتنا في سبيل الله وأعنت في سبيل الله فالله ما يرزق تخلص موسى. سبحان الله، الله يقول في كتابه ذكر آية تدل على هذا، ما هي؟ ها؟ أو يخلفه، تقول لا ما يخلف من الله تخلص فلوسي، أنا عند ذروة مليونين شوي ما لقاها إلا صفر رصيد، أعطي هذا وأعطي هذا. أنفق ابن آدم ولا تخف من ذي العرش إقلالا، الله ما يضيعك، يبارك في مالك ويزيد مالك بكل ما تنفق في سبيله. المهم يتخلص المسلم من صفات المنافقين، لأنه إذا سار على صفاتهم أنه لا يأمن يوم الأيام أن يكون منهم فيكفر الباطن ويبدأ يرائي الناس. ويؤخذ من الآية أيضا أن الاعتذار في ترك واجب والكذب فيه مع الحلف من صفات المنافقين. ترك واجب يعتذر للشخص في واجب عليه يرضى عنه ويحلف والله يعلم أنه كاذب، فقط كأنه رضا هذا الإنسان أكثر من الله، يا أخي الله ما رضيته بهذا الواجب، ترضيه له بالعذر الكاذب وتحلف له، هذه من صفات المنافقين. نعم. أي هذا كثير موجود، يعني استعمال الآيات في غير ما أنزلت لمصلحة الدنيا، واضح مثاله في هذا الباب فتحنا صالة رياضية فيها الأثقال يربي لها العضلات يسمونها زعانف منهم، بقى شكله غريب يعني سمونا. ثم يصدر الصالة الرياضية بلافتة كبيرة، المؤمن القوي أحب إلى الله، إذا قال لك الرب ما منظوية لازم يطلعوا زعانف من هنا وفراشة من هنا وما أدري إيش يسوون، مو بلازم يا أخي، مو هذا المؤمن القوي، هذا صفة المؤمن القوي يعني. شيكي كثير من قرأ على اللوحة لما زاره طالع كذا ما فيه عضلة ولا شيء، المؤمن ضعيف، لا يا أخي، أول مؤمن قوي في إيمانه، إذا أذن جاء الفجر في أول الصبح هذا قوة إيمانه، علقها بالعضلات عشان يقدر يقول شاهد. إيه والله هذا التحريف والله، فيبدأ المسكين يبي يوصل لهذا الجسم المثالي في زعمه حتى يصبح المؤمن القوي، لا هذا تفسير الآية الحديثة عندنا، لأنه كذا يصير كل يوم تعبان مسكين كل يوم وضيع أعمال وأجبال
الصلاة،
إيه كل يصلخ هذا كله في حياته يبغى يوصل المؤمن القوي لأنه أحب لله، ويبدأ على ذلك طلعت الفراشات وكذا يحتقر، يجي الواحد يقول مثل الصابون إذا ولا عنده شيء ولا مؤمن ضعيف، إيه كل هذا سببه تحريف، ما هو الجهل، اي والله الجهل. وكنا نشوف المدارس قديمة مثل هذا النوع، وإلى الآن مسكت في هذا، نزلت من المنبر مسكوني عدد يعني من وجهاء في البلد اعترضوا علي، استقر في ذهنهم 40 سنة معنا قم في المدارس، وشو العلم؟ يقولون العلم من سلك طريقة تبي سبيل العلم سلك طريق الجنة، كان يحطوه في المدارس على مطلق العلم، الفيزياء والرياضيات والهندسة. فجيتهم مرة في خطبة قلت لهم هو العلم كما قال المقيم الموروث على الرسول، ولا يعني علومنا هذه التطبيقية مثل علم الهندسة في خدمة المسلمين ما فك أجر فيها، لكن إذا تبي كمان الأجر اللي يوصلك فردوس الأعلى من الجنة وشو؟
علم الشرعي.
علم الشرعي وعلم الأنبياء، أنك تواظب في هذا حتى تصل لعالي الجنة تموت وانت مرتاح بحضورك الحلقات الآخر. نزلت قال يا شيخ هؤلاء المصباح وهؤلاء كيف يضيع أجرهم؟ قلت لا يا أخي، حنا نقول لهم أجر، لكن لا تفسر ألفاظ الشرع إلا بما يريد الشارع، فسر العلم بالموروث. وذكرت لهم عني في المنبر والله دليل كبس، بعض الناس يحضر الجمعة ما أدري يعني ستحوه، كنا حضر تقليدي يضر الساعة مثل غدا بس طور الخطيب ما قدر ما يفهم، ما أدري ما يفهم. قلنا بنفس الخطبة ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامع أن رجل جاء بالدرداء فقال له جئتك من المدينة، يعني رأس دمشق يا الدرداء، لحديث بلغني تحدث به. فحينئذ روى له أبو الدرداء، وهذا يسمى حقيقة شرعية عند علماء الأصول، روى له حديث من سلك طريقة تدرس به علما، علما النكرة في سياق شرط عند علماء الأصول، النكرة في سياق شرط على العموم صح، يدخل فيها العلم الفيزياء إلى آخره صح ظاهر اللفظ. لكن الصحابي لما فسر هذا بأن مقصوده راوي الحديث أن العلم الشرعي خلاص، لو جاء صحابي ثاني فسر بالفيزياء وسعنا المفهوم الشرعي، لكن ما حد فسر بأنه العلم التطبيقي كفيزياء يدخل في عموم هذا الحديث، فأصبح محصور في إيش؟ في العلم الموروث كما قال ابن القيم الرسول الله. طمنت قلت ما ننكر فضل الإخوان المهندسين اللي أدخلوا علم الهندسة ليساعد المسلمين في الاختراع ويسهلوا عليهم الحياة، في لهم فضل وأجر، لكن لا توصله لأجر علم الأنبياء وتحرف الكلمة عن مواضع في القرآن. ندخل باب ثاني في المدرسة، وإذا به يسم لك أيضا هذا غير مساك طريقة للتمسيحين حاطينها في كليات الهندسة. يا رجل تقل لا حرفت المعنى. طيب شوي دخلنا باب ثاني، وإذا قطرة صنبور كبير نازل منه قطرة قطرة جنب نخل ميت، ثم بخط العريض وجعلنا من الماء كل شيء حي، وش يفهمون الناس؟ قول لي الواحد وش تفهم ان الماء انقطع؟
مات الشجر مات الناس
سبحان الله، تحريف والله. جاء هذه الآية تفسيرها، الله خلق كل دابة من ماء وجعلنا أيسر خلقنا من الماء لكل شيء كالكنغر يمشي على رجلين من المني، الله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل خلقة الكنغر والحصان من ماء زي الرجل من المني، مو معنى أن إذا انقطعت الموية ما في الخلائق كما يرسمون لنا فيخرج خلاص. 60 سنة وهو ثقافته على هذيك المنظر اللي شافه، ايش كل يوم في المدرسه يشوف، حتى اذا جيت فيه في منبر يوم قال ايش تقول يا شيخ؟ انا قال ترى ما نعرف وانت يعني وش يعني وش مستندك؟ يقول والله مستندي 40 سنة دخلت مدرسه بين كذا وكان مكاتبين درس الرسم، ايش الكلام هذا؟ مدرس الرسم كاتب يعني كذا، خاف ثقافتك يا أخي، اتق الله، ادرس، احضر دروس المشايخ، تفقه في تفسير الكثير، تفقه. نعم.
ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم، فأعرضوا عنهم احتقارا لهم، إنهم رجس أي خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإن الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد. ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. ثم قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الآيات. أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله.
الصحابة قطعوا يده الشمال. قال الأعرابي: كلامك حسن وطيب، بس يدك أخاف لك سار ويعطيه. فبين في هذا الأثر لساقة جهل الأعراب إنه ما يطلب العلم، جاء فيه إنه ما يطلب العلم. قال: والله لكن والله في ريبة من موضوع يدك دي مقطوعة. قال: طيب شوف، مقطوع اليمين واليسار، لأن القطع في السرقة ليش اليمنى. العربي ما درس، مع الإبل ومع اللبن يبيع ويشتري، ما يفعل قاطع ولا يقرأ الأسانيد هذا جاهل. فقال: طيب ليش ترجع؟ المقطوع عندك تكون ساري لك شيء قاطع أولي الأمر عليك، ما نضمنك. قال: طيب هم يقطعون يمين وشمال؟ قال: ما أدري. طيب كيف تعجب علي وتقول إلى آخره؟ نعم، نسأل الله العافية. أكمل.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، إنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن ومكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب.
خذ هذه فائدة، خذ يا أخي هذه فائدة. جاك واحد اشتغل عندك مثلا بواب في شركتك أو في عمارتك أو في بيتك، فالآن اسأل عن من وين أنت يا فلان؟ يقول مثلا: أنا من بلد كذا، وإذا بها أعراب ما فيها مين مدينة. فقول: خير إن شاء الله نستخير. وجيب واحد مدني لأنه يكون ألطف أخلاق. لا تستبعد يوم تقول قفل الباب الساعة 7، قال: مو كل شيء قفل افعل، أنا بقفلها 7:30 حكم، أنا نام هذا الوقت، السلام عليكم. ما شاء الله صار هو سيد المكان. إن عندهم جفاء الأعراب، عندهم إيش؟ جفاء. فوظف غيرهم من أهل الأخلاق الحسنة أحسن ما توظف. نعم، إلا إذا هذا نادر، يسر الله لهذا الأعرابي في نفس المسجد جانب الشركة الدروس يبدأ يحضرها، يتلطف مع الوقت، خله يتلطف الدروس، تلطف خليه لطيف. نعم، مثل ما ذكرت لكم ذاك، لكن ما يرحم امرأته يعني خرائط في بدنها كما بلغني الخبر، أعوذ بالله تكسير عظم، صار يحضر دروس وكف يده. إذن العلم يأتي بالرقة في القلب والعاطفة والرحمة والزكاة، بخلاف منهج الأعراب. نعم، الذين لا يطلبون العلم ولا يعرفونه. نعم،
لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. ثم قال ابن كثير: حديث الأعراب في تقبيل الولد. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأم الله صلى الله عليه وسلم وأملك رحمكم الله وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة رحمكم الله. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وقوله: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق، أي في سبيل الله، مغرما، أي غرامة وخسارة. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث والآفات عليهم.
يعرف الأعراب أيضا من معاملة صبيانة. حدثني رجل كان يسكن في بادية أم جريف قديم قبل سنين 40 أو 30، قبل 30 سنة، يعني أظن يعلق عياله بالشجر ويخبط فيهم كأنهم قرب فرش، علقهم أعوذ بالله. فيظهر خلق الأعرابي من معاملة إيش؟ عيال. هذا الأعرابي قال: عندكم عيال تقبلونهم؟ والله ما نقبل ولا واحد من عيالنا، ما علينا، ما فينا معاملة بالعجل، قبل عيالنا. إيه، فهذا من آثار العلم، تقبيل العيال والرحمة بهم وملاطفتهم وممزحتهم في قليل، يعني بالأدب هو المتوسط في هذا. فهذه من آثار الأعراب. نعم.
وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق، أي في سبيل الله، مغرما، أي غرامة وخسارة. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء، أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم، أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من أو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم. ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
نعم.